بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقدوتنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الأحبة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد، فهذا هو الدرس 17 من دروس الأجرومية. نلتقي يوم الثلاثاء في 21 من الشهر السابع عام 1438 للهجرة النبوية، لنواصل الحديث عن الأفعال وأحكامها إعرابا وبناء. وتوقفنا عند قول الناظم رحمه الله متحدثا عن المضارع وحكمه الرفع إذا يجرد. وقبل ذلك أشير إلى أنه حصل سبق لسان في الدرس السابق عن حركة المناسبة، وتصحيح ذلك أن الضمة هي حركة المناسبة لأنها تناسب الواو، بل يتولد منها في حالة المد. أيها الأحبة، توقفنا عند قول الناظم كما أسلفت، وحكمه الرفع إذا يجرد من ناصب وجازم كتسعد. ومعنى ذلك أن الفعل المضارع حكمه الرفع وهو معرب أيضا ما لم تتصل به نون التوكيد اتصالا مباشرا ثقيلة أو خفيفة، أو نون النسوة فإن اتصلت به نون التوكيد اتصالا مباشرا بني معها على الفتح، نحو قوله تعالى ليسجنن وليكون من الصاغرين، وإن اتصلت به نون النسوة بني معها على السكون، نحو قوله تعالى والوالدات يرضعن أولادهن. وإذا كان معربا فهو مرفوع كما تقدم، والعامل الذي رفعه عامل معنوي كما أسلفنا. هذا إذا كان مجردا من ناصب أو جازم، نحو قولك تسعد أخي الكريم إن استقمت على دين الله. فتسعد فعل مضارع مرفوع لتجرده من الناصب والجازم، وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره، فإن دخل عليه ناصب نصبه، نحو قولك لن تسعد أخي الكريم إذا انحرفت عن دين الله. فلن حرف نفي ونصب واستقبال، وتسعد فعل مضارع منصوب بلن، وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره. إذا دخل عليه جازم جزمه كذلك، نحو قولك لم ينجح كسول. وبهذا يتضح قوله رحمه الله وحكمه الرفع إذا يجرد من ناصب وجازم كتسعد. أيها الأحبة، لا شك أن الفعل المضارع إما أن يكون ثلاثيا نحو يفهم، أو رباعيا نحو يدحرج، أو خماسيا نحو ينطلق، أو سداسيا نحو يستخرج. وحكم حرف المضارعة أي الحرف الأول من هذه الأفعال أن يضم من الفعل الرباعي فقط ويفتح من الأفعال الأخرى، كما يقول العمريطي رحمه الله ناظم هذا الكتاب، وحيث كانت في رباعي تضم وفتحها فيما سواه ملتزم. أيها الأحبة، تقدم معنا قبل قليل أن المضارعة إذا اتصلت به نون الإناث فإنه يبنى معها على السكون، وإذا اتصلت به نون التوكيد اتصالا مباشرا فإنه يبنى معها على الفتح. ولتوضيح هذه المسألة أقول إن النحاة ذكروا أن المضارع إذا اتصلت به نون التوكيد اتصالا غير مباشر كما أسلفنا فإنه يكون معربا، نحو قوله تعالى ولا تتبعان سبيل الذين لا يعلمون، وقولك لزميليك هل تقومان، هذان مثالان للألف. وكذلك قوله تعالى لا يقولون ما يحبسه، وقولك لزملائك هل تقومون، وهذان مثالان للواو. وكذلك قوله تعالى فإما ترين من البشر أحدا فقولي إني نذرت للرحمن صوما، وكذلك قولك لأختك هل تقومين، هذان مثالان للياء. فنون التوكيد أيها الأحبة في جميع الحالات المتقدمة التي ذكرناها لم تتصل بالمضارع اتصالا مباشرا، ولم تلتصق بآخره لوجود الفاصل اللفظي الظاهر في الصورة الأولى وهي الألف، أو المقدر في الصورة الثانية والثالثة وهو واو الجماعة في الصورة الثانية، وياء المخاطبة في الصورة الثالثة. فأصل مثلا تقومان تقومانن، فاجتمعت ثلاث نونات متواليات زوائد في آخر الفعل، وتوالي ثلاثة أحرف هجائية من نوع واحد، وكلها ليس أصليا وإنما هو من حروف الزيادة، أمر مخالف للأصول اللغوية، فحذفت في الظاهر نون الرفع لوجود ما يدل عليها، وهو أن الفعل مرفوع لم يسبقه ناصب أو جازم يقتضي حذفها، ولم تحذف نون التوكيد المشددة لأنها جاءت لغرض بلاغي يقتضيها وهو توكيد الكلام وتقويته، ولم تحذف إحدى النونين المضغمتين لأن الغرض البلاغي يقتضي التشديد لا التخفيف. فلما حذفت النون الأولى من الثلاث وهي نون الرفع كسرت المشددة، كسرت بعدها النون المشددة وصار اللفظ تقومان. وأصل تقومون في مثالنا تقومونن، حذفت الأولى للسبب المتقدم وبقيت نون التوكيد المشددة فصار اللفظ تقومون، فالتقى ساكنان واو الجماعة والنون الأولى المضغمة في نظيرتها فحذفت الواو للتخلص من التقاء الساكنين، وإنما وقع الحذف عليها لوجود علامة قبلها تدل عليها وهي الضمة، ولم تحذف نون التوكيد الثقيلة ولم تخفف مراعاة للغرض البلاغي السابق ولعدم وجود ما يدل عليها عند حذفها. ومثل ذلك يقال في تقومين، فأصلها تقومينن فحذفت الأولى وبقيت نون التوكيد المشددة فصار اللفظ تقومين، فالتقى ساكنان ياء المخاطبة والنون الأولى المضغمة في نظيرتها فحذفت الأولى للتخلص من التقاء الساكنين ولوجود كسرة قبلها تدل عليها، ولم تحذف نون التوكيد المشددة ولم تخفف للغرض البلاغي فصار اللفظ تقومين. فعند إعراب كلمة تقومن أو تقومن تقول فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه النون المقدرة لتوالي النونات والضمير المحذوف لالتقاء الساكنين واو الجماعة أو ياء المخاطبة، فاعل مبني على السكون في محل رفع. وعند إعراب كلمة تقومان ونحوها وهي الصورة الأولى تقول فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه النون المقدرة لتوالي النونات والنون المشددة للتوكيد، فالمضارع في الصور الثلاث معرب لأن نون التوكيد لم تتصل بآخره اتصالا مباشرا، وهذا شأن المضارع دائما يظل محتفظا بإعرابه على الرغم من وجود نون التوكيد بعده إذا لم تكن متصلة بآخره اتصالا مباشرا، بحيث لا يفصل بينهما فاصل لفظي مذكور كما في الصورة الأولى وهو ألف التثنية، أو مقدر كما في الصورة الثانية والثالثة. والخلاصة أيها الأحبة أن المضارع إذا اتصلت به نون التوكيد اتصالا غير مباشر أو تجرد من الناصب أو الجازم أو تقدم عليه ناصب أو جازم فإنه معرب في هذه الحالات، وإذا اتصلت به نون الإناث أو نون التوكيد اتصالا مباشرا فإنه يبنى على السكون مع الأولى ويبنى على الفتح مع الثانية. وللتفريق بين الأمرين ضابط صحيح مضطرد، وهو أن المضارع إذا كان مرفوعا بالضمة قبل مجيء نون التوكيد فإنه يبنى بعد مجيئها لأن الاتصال يكون مباشرا، وإن كان مرفوعا بالنون قبل مجيئها فإنه لا يبنى لوجود الفاصل الظاهر في الصورة الأولى أو المقدر وهو الضمير في الصورة الثانية والثالثة. أيها الأحبة لعلي أكتفي بهذا القدر، على أمل اللقاء بكم إن شاء الله تعالى في الأسبوع القادم لنبدأ في الحديث عن أدوات نصب المضارع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.